عنوان تقلب القلب. القلب يشبه الهدف، يصاب على الدوام من كل جانب، فإذا أصابه شيء يتأثر به أصابه من جانب آخر ما يضاده فتتغير صفته، فإن نزل به الشيطان فدعاه إلى الهوى نزل به الملك وصرفه عنه، وإن جذبه شيطان إلى شر جذبه شيطان آخر إلى غيره، وإن جذبه ملك إلى خير جذبه ملك آخر إلى غيره، فتارة يكون متنازعا بين ملكين، وتارة بين شيطانين، وتارة بين ملك وشيطان، ولا يكون قط مهملا. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، حاشية سورة الأنعام الآية 11، انتهى. ولاطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عجيب صنع الله في عجائب القلب وتقلبه كان يحلف به فيقول لا ومقلب القلوب، حاشية رواه الإمام البخاري، انتهى. وكان كثيرا ما يقول صلى الله عليه وآله وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا أو تخاف يا رسول الله؟ قال وما يؤمنني والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وزاد في رواية إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه، حاشية رواه أحمد وغيره، انتهى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا مع عظيم قدره وجلال منصبه فنحن أولى بذلك وأولى. وفي الحديث الشريف قلب المؤمن أشد تقلبا من القدر في غليانها، رواه أحمد. مثل القلب مثل العصفور يتقلب في كل ساعة، رواه الحاكم. مثل القلب كمثل ريشة في أرض فلاه تقلبها الرياح ظهرا لبطن، رواه الطبراني والبيهقي. وهذه التقلبات وعجائب صنع الله في تقليبها لا يعرفها إلا المراقبون لأحوالهم مع الله تعالى. عنوان القلوب ثلاثة. والقلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة: واحد قلب عمر بالتقوى وطهر عن خبائث الأخلاق فتقدح فيه خواطر الخير من خزائن الغيب ومداخل الملكوت، فينكشف للعقل بنور البصيرة وجهه فيحكم بأنه لابد من فعله فيستحثه عليه ويدعوه إلى العمل به، وينظر الملك إلى القلب فيجده طيبا في جوهره طاهرا بتقواه مستنيرا بضياء العقل مغمورا بأنوار المعرفة، فيراه صالحا لأن يكون له مستقرا ومهبطا، فعند ذلك يمده بجنود لا ترى ويهديه إلى خيرات أخرى، بل يمده بجنود لا ترى ويهديه إلى خيرات أخرى حتى ينجر الخير إلى الخير، وكذلك على الدوام، ولا يتناهى إمداده بالترغيب بالخير وتيسير الأمر عليه. وإليه الإشارة بقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سورة الليل من الآية 5 إلى 7. وفي مثل هذا القلب يشرق نور المصباح من مشكاة الربوبية حتى لا تخفى عليه خافية ولا يروج عليه شيء من مكايد الشيطان، بل يقف للشيطان ويوحي زخرف القول غرورا إليه أي الشيطان فلا يلتفت إليه. وهذا القلب بعد طهارته من الرذائل المهلكات يصير على القرب معمورا بالفضائل المنجيات كالشكر والصبر والخوف والرجاء والزهد والمحبة والرضا والشوق والتوكل والتفكر والمحاسبة. وهذا القلب هو الذي يقبل الله عز وجل بوجهه عليه، وهو القلب المطمئن المراد بقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، سورة الرعد الآية 78 بل الآية 28. ويقول عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، أواخر سورة الفجر. 2. والقلب الثاني هو القلب المخذول المشحون بالهوى المدنس بالأخلاق الذميمة والخبائث المفتوح فيه أبواب الشياطين المسدود عنه أبواب الملائكة، ومبدأ الشر فيه أن ينقدح فيه خاطر من الهوى ويهجس فيه، فينظر القلب إلى حاكم العقل ليستفتي منه ويستكشف وجه الصواب فيه، فيكون العقل قد ألف خدمة الهوى وأنس به واستمر على استنباط الحيل له وعلى مساعدة الهوى، فتستولي النفس وتساعد عليه، فينشرح الصدر بالهوى وتنبسط فيه ظلماته لانحباس جند العقل عن مدافعته، فيقوى سلطان الشيطان فيقبل عليه بالتزيين والغرور والأماني ويوحي بذلك زخرفا من القول غرورا، فيضعف سلطان الإيمان بوعد الله ووعيده، ويخبو نور اليقين لخوف الآخرة، إذ يتصاعد عن الهوى دخان مظلم إلى القلب يملأ جوانبه حتى تنطفئ أنواره، فأصير العقل كالعين التي ملأ الدخان أجفانها فلا يقدر على أن ينظر. وهكذا تفعل غلبة الشهوة بالقلب حتى لا يبقى للقلب إمكان التوقف والاستبصار، ولو بصره واعظ وأسمعه ما هو الحق فيه عمي عن الفهم وصم عن السمع، وهاجت الشهوة فيه وسط الشيطان وتحركت الجوارح على وفق الهوى فظهرت المعصية. وإلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، سورة الفرقان الآية 44. ويقول تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سورة البقرة الآية 6. 3. والقلب الثالث قلب تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلى الشر، فألحقه خاطر الإيمان فيدعوه إلى الخير، فتنبعث النفس بشهوتها إلى نصرة خاطر الشر فتقوى الشهوة، فينبعث العقل إلى خاطر الخير ويدفع في وجه الشهوة ويقبح فعلها، فتميل النفس إلى نصح العقل فيحمل الشيطان حملة على العقل فيقوى داعي الهوى ويقول: ما هذا التحرض البارد؟ ولما تمتنع عن هواك فتحرم نفسك؟ ألا ترى العالم الفلاني لا يحترز من مثل فعلك؟ فتميل النفس إلى الشيطان وتنقلب إليه، فيحمل الملك حملة على الشيطان ويقول: هل هلك إلا من اتبع لذة الحال ونسي العاقبة؟ أفتقنع بلذة يسيرة وتترك لذة الجنة ونعيمها أبد الآباد؟ أتغتر بغفلة الناس عن أنفسهم واتباعهم هواهم؟ فعند ذلك تمتثل النفس إلى قول الملك، فلا يزال الخاطر يتردد بين الجنديين متجاذبا بين الحزبين إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى به. فإن كانت الصفات التي في القلب الغالب عليها الصفات الشيطانية غلب الشيطان ومال القلب إلى جنسه من أحزاب الشيطان معرضا عن حزب الله تعالى وأوليائه، ووقعت المصيبة، وقعت المعصية. وإن كان الأغلب على القلب الصفات الملكية لم يصل القلب إلى إغواء الشيطان وتحريضه إياه على المعصية وتهوينه أمر الآخرة، بل مال إلى حزب الله تعالى فظهرت الطاعة. فقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، أي بين تجاذب هذين الجنديين، وهو الغالب عن التقلب والانتقال من حزب إلى حزب. أما الثبات على الدوام مع حزب الملائكة أو مع حزب الشيطان فنادر من الجانبين. فمن خلق للجنة يسرت له أسباب الطاعات، ومن خلق للنار يسرت له أسباب المعاصي، وسلط عليه أقران السوء، وألقي في قلبه الغرور. فإن الشيطان يغر الحمقى بقوله: إن الله رحيم فلا تبالي، وإن العمر طويل وغدا تتوب. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. سورة النساء الآية 120. يعدهم التوبة ويمنيهم المغفرة فيهلكهم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. سورة الأنعام الآية 25. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. سورة آل عمران الآية 60. فالله تعالى هو الهادي وهو المضل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. خلق الجنة وخلق لها أهلا فاستعملهم بالطاعة، وخلق النار وخلق لها أهلا فاستعملهم بالمعاصي. فتعالى الله الملك الحق. سورة طه الآية 14. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سورة المؤمنون الآية 16. عنوان: من المشاهد المحسوسة. وكم رأينا تصديقا لما سبق، من استقام على شريعة الله وتمسك بسنة رسول الله ولم تمض عليه فترة حتى انقلب رأسا على عقب وانطلق من قيود الحلال والحرام، ورأى أن ما كان عليه من الهدى حمق وضلال. رأينا هذا بأعيننا وسمعناه بآذاننا، ونعرف من هذا النوع أفرادا نذكرهم إذا شئنا بأسمائهم. وكم رأينا من الشباب المنحرف من هدي إلى الاستقامة وتاب مما فرط فيه، وذاق حلاوة الإيمان والطاعة، وشعر بلذة التقوى، وقال: إن ساعة من العمر في طاعة الله والاستقامة على دين الله أعظم من جميع ما مضى منه من شهوات النفس واتباع الهوى والاسترسال في المعاصي والفسوق. رأينا هذا بأعيننا وسمعناه بآذاننا، ونعرف من هذا النوع أفرادا نذكرهم إذا شئنا بأسمائهم. سبحان مقلب القلوب. وقديما قال الشاعر: ما سمي إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. من صور التقلب. وليس هذا التقلب الذي سبق وصفه قاصرا على أمور الخير والشر، بل هو مشاهد أيضا في الأمور المباحة والآراء والرغبات المباحة. فإن الإنسان قد يعزم كل العزم على فعل أمر أو تركه، ويقتنع كل القناعة في صواب ما عزم عليه من فعل أو ترك، حتى لو اجتمع أهل الأرض على أن يقنعوه بخلاف ما اقتنع به لعجزوا، ثم هو بعد ذلك ينقلب عنه إلى ضده. وكم يبدو تقلب القلوب واضحة، وضعف الإنسان في تقلبه فاضحة، حين يعزم على فعل ثم يعدل عنه في الحال، ثم يعزم ثم يعدل مرات ومرات، حتى يصل به هذا التقلب إلى حد المضحكات. ولهذا لما قيل لبعض السلف: كيف عرفت الله؟ قال: بنقض العزائم، فتنة القلب. ومن أخطر مخاطر القلب ما يعرض عليه من الفتن وما يتشربه منها. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد، أي ممزوجا بياضه بسواد، كالكوز مجخيا، أي منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه البخاري ومسلم. الختم على القلب. قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشاء الله يختم على قلبك. سورة الشورى الآية 24، لأن الصدق والأمانة من الصفات الواجبة للرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. فلو كان ما يدعيه المشركون من أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن من عند نفسه وادعى أنه من عند الله، فإن الله تعالى قادر على أن يختم قلبه فينسيه ما ادعى أنه من عند الله إذا لم يكن من عند الله. فالله تعالى يفتح قلوب من شاء من عباده لذكره والإيمان به ومعرفة شرائعه، ويختم على قلوب من شاء منهم ويطبع عليها فلا تهتدي إلى الإيمان ولا إلى معرفة الشرائع. والقلب إذا تنور بالإيمان اتبع الهدى، وإذا طبع عليه أظلم واتبع الهوى. قال الله تعالى في معرض الذنب: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. سورة محمد الآية 16. وقال تعالى في معرض ذم الكافرين الذين لم يفتحوا قلوبهم لما أنزل إليهم من ربهم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سورة محمد الآية 24. أفلا يتدبرون القرآن وتفهمونه فيعلموا أنه من عند الله أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها أغفلها الله عز وجل عليهم فهم لا يعقلون. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال: شاب من أهل اليمن بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله يفتحها. فما زال الشاب في نفس عمر رضي الله عنه، أي له مكانة عنده، حتى ولي فاستعان به. وقال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورة البقرة الآية 7. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن المانع للكافرين من الإيمان هو الختم على قلوبهم وتغطيتها فلا يصل إليها نور الإيمان. وقد وصف الله تعالى قلوب الكافرين بعشرة أوصاف: واحد بالختم، فقال: ختم الله على قلوبهم. سورة البقرة الآية 7. اثنان وبالطبع، فقال: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. سورة المنافقون الآية 3. ثلاثة وبالضيق، فقال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. أربعة وبالمرض، فقال: في قلوبهم مرض. سورة البقرة الآية 10. خمسة وبالرين، فقال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الآية 14 سورة المطففين. ستة وبالموت، فقال: أومن كان ميتا فأحييناه. سورة الأنعام الآية 22. وقال: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. سورة الأنعام الآية 36. سبعة وبالقساوة، فقال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. سورة الزمر الآية 22. وقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. سورة البقرة الآية 74. ثمانية وبالانصراف، فقال: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. سورة التوبة الآية 27. تسعة وبالحمية، فقال: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. سورة الفتح الآية 26. عشرة وبالإنكار، فقال: قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. سورة النحل الآية 25. فالختم على القلوب عدم الوعي عن الله سبحانه مفهوم مخاطباته والفكر في آياته، والختم على السمع عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم أو دعوا إلى وحدانية الله تعالى، والختم على الأبصار عدم هدايتها للنظر في مخلوقات الله وعجائب مصنوعاته. قال تعالى في معرض الذنب: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. سورة الجاثية الآية 23. ختم على سمعه وقلبه، أي طبع على سمعه حتى لا يسمع الوعظ، وطبع على قلبه حتى لا يفقه الهدى، وجعل على بصره غشاوة أي غطاء حتى لا يبصر الرشد. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. سورة الأنعام الآية 25. فالله تعالى يمدد على المشركين كفار مكة عدم انتفاعهم بالقرآن وعدم انقيادهم إليه، ويصفهم بالختم على قلوبهم. وليس المعنى أنهم لا يسمعون ولا يفقهون، ولكن لما كانوا لا ينتفعون بما يسمعون ولا ينقادون إلى الحق كانوا بمنزلة من لا يسمع ولا يفهم. والأكنة الأغطية جمع كنان وهو غطاء. وقال الله تعالى يخبر المجادلين بالباطل المتكبرين عن الحق أنه ختم على قلوبهم، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. سورة غافر الآية 35. فإذا طبع الله على قلب جعل صاحبه لا يعقل الرشاد ولا يقبل الحق. وقال تعالى في معرض الذنب بل قلوبهم في غمرة من هذا. سورة المؤمنون الآية 63. أي في غطاء وغفلة وعمية عن القرآن، فقلوبهم في حيرة وعمى. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالله تعالى خلق للنار أهلا لهم قلوب لا يفقهون بها، أي بمنزلة من لا يفقه، لأنهم لا ينتفعون بها ولا يعقلون ثوابا ولا يخافون عقابا. وليس الغرض نفي الإدراكات عن حواسهم جملة، بل نفي الإيمان عنهم. وقال تعالى في ذم اليهود وتكذيبهم بالرسل وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. والقلب الأغلف المستور عن الفهم والتمييز. قال تعالى في وصف المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا والمعصية سبب للطبع على القلب إذا توالت عليه مرة بعد أخرى من غير توبة منها ولا إقلاع عنها. ففي الحديث الشريف إذا أذنب العبد كانت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك مران الذي ذكر الله تعالى في كتابه كلا بل أران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي حديث آخر لينتهين أقوام عن ودعهم الدموعات، أي عن تركها، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه الإمام مسلم. وفي حديث آخر من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. حاشية رواه الإمام أحمد وأبو داود. دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها ألفتنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم اجعل لنا نورا في قلوبنا ونورا في قبورنا ونورا في أيدينا ونورا من خلفنا ونورا عن أيماننا ونورا عن شمائلنا ونورا من فوقنا ونورا من تحتنا ونورا في أسماعنا ونورا في أبصارنا ونورا في أشعارنا ونورا في بشرنا ونورا في لحومنا ونورا في دمائنا ونورا في عظامنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتهى كتاب القلب، مكانته، أحواله، مرضه، شفاؤه، بقلم فضيلة الأستاذ أحمد عز الدين البيانوني رحمه الله تعالى. النشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية سنة 1446 للهجرة الموافق لسنة 1689 من الميلاد. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.